السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى برواية يحيى بن يحيى الليثي قال في كتاب الميراث: ميراث الجدة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال لها أبو بكر: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قاله أو مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يعني أعطى الجدة السدس. قال: ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها، فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكنه ذلك السدس، فإن اجتمعت ما فيه، أي الجدة للأم والجدة للأب، فإن اجتمعت ما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها، سواء جدة أم الأم أو أم الأب، فإن كانتا مشتركتين أو موجودتين فيقسم بينهما. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: أتت الجدتان إلى أبي بكر رضي الله عنه، إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث؟ فجعل أبو بكر السدس بينهما، يعني الجدة أم الأبي، فجعل أبو بكر السدس بينهما. كان في الأول قضاء، لكن هذا طبعا منقطع، القاسم عن أبي بكر هذا منقطع. قال: وحدثني عن مالك عن عبد ربه بن سعيد أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام كان يفرض للجدتين، يعني يعطي كل واحدة منهما السدس. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه عند أهل المدينة، يعني والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أن الجدة أم الأم لا ترث مع الأم الدنيا، مع الأم دنيا شيئا، لأن الأم تحجب أمها أو أم زوجها، وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة، وأن الجدة أم الأب لا ترث مع الأم، هي تحجب الجدتين، ولا مع الأب شيئا، إن كل من يدلي بشخص يحجبه وجود ذلك الشخص.
أي نعم.
أي نعم. قال فإذا اجتمعت الجدتان أم الأب وأم الأم وليس للمتوفى دونهما أب ولا أم، يعني في أقرب في الدرجة، قال مالك فإني سمعت أن أم الأم إن كانت أقعدهما كان لها السدس دون الأم دون أم الأب، وإن كانت أم الأب أقعدهما أو كانتا من القعد من القعدد من المتوفى بمنزلة سواء، يعني أقرب درجة، يعني الجدة الأولى، الجدة الثانية، الجدة الأولى أم المتوفى، الجدة الثانية أم الأم أو أم الأبي، الجدة الثالثة وهكذا. فالقربة تحجب البعد، وإن كانت أم الأم أم الأبي أقعدهما أو كانتا في القعدد من المتوفى بمنزلة سواء فإن السدس بينهما نصفان. يعني إن كانت أم الأب، لأن أم الأم الجدة هذه صاحبة فرض أصلا، فبينهما نصفان أيضا. هذا كلام مالك عن أهل بلده. طيب. نعم. أي نعم. لا، لأنها دونها في القرب، فبالجهة القرب ثم بقربه.
ويقصد كل من يدلي بواسطة لا يعرف موجود هذه الواسطة.
نعم. لا، هنا أقرب درجة القربة تحجب البعد. أي نعم. وقال مالك ولا ميراث لأحد من الجدتان من الجدات إلا الجدتين، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث الجدة، ثم سأل أبو بكر عن ذلك حتى أتاه الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ورث الجدة فأنفذه لها، ثم أتت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب فقال ما أنا بزائد في الفرائض شيئا، فإن اجتمعت ما فيه فهو بينكما، وأيتكما خالت به فهو لها. قال مالك ثم لم نعلم أحدا ورث غير جدتين منذ كان الإسلام إلى اليوم، يعني الجدتين الأقرب الأم الأم وأم الأب، أما اللي بعد ما فيش. هذا كلام مالك رحمه الله. فالجدة ترث ميراث الأم وهو السدس إن كانت معدومة الأم، وإن كانت موجودة فإنها لها السدس، يعني الأصل لو إن الأم مش موجودة الجدة تحل محل الأم، فأحيانا ترث السدس وأحيانا ترث الثلث، لكن إن وجدت الأم والجدة موجودة فهنا فرضها السدس على أي حال. نعم.
ما وجه القول؟ هي تبلي بعصب مثلا هو الاب؟
نعم. يعني فرقوا بين الجده لام والجده لاب. قال ميراث الكلاله، والكلاله من لا اصل له ولا فرع، لا ولد له ولا ولد. قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم ان عمر بن الخطاب سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلاله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفيك من ذلك الآية التي أنزلت في الصيف، آية الصيف في آخر سورة النساء، يستفتونك في الكلالة الآخر الآية، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت الآخر الآية، يكفيك هذه الآية. زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب، هذا منقطع بين زيد بن أسلم وعمر، إن زيد بن أسلم يروى عن أبيه عن عمر، أبوه أسلم مولى عمر، فابن عبد البر يقول هكذا رواه يحيى مرسلا، يعني منقطعا، وتابعه أكثر الرواة على إرساله، ووصله القعنبي وابن القاسم على اختلاف عنه، فقال فيه عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب، ورواه ابن وهب ومطرف وابن بكير وأبو مصعب، طيب، ومصعب الزبيري ومعن بن عيسى وابن عفير وسويد بن سعيد كما رواه يحيى، لم يقول عن أبي، عن الجماعة رواه عن مالك منقطعا، وواصله كما ذكر القعنبي وابن القاسم، واختلف على ابن القاسم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أن الكلالة على وجهين. فأما الآية التي أنزلت في أول سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فهذه الكلالة التي لا يرث فيها الإخوة للأم حتى لا يكون ولد ولا والد. وأما الآية التي في آخر النساء أو سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانت واحدة وإن كانوا طيب، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. قال مالك: فهذه الكلالة التي يكون الإخوة عصبة يعصبون إخوتهم أخواتهم. طيب، يقول: فهذه الكلالة التي يكون فيها الإخوة عصبة إذا لم يكن ولد فيرثون مع الجد في الكلالة، فالجد يرث مع الإخوة لأنه أولى بالميراث منهم، لأن الأصل، وذلك أنه يرث مع ذكور ولد المتوفى السدس صاحب فرض، والإخوة لا يرثون مع ذكور ولد المتوفى شيئا، الولد يحجب الأعمام، الإخوة يعني. طيب، والإخوة لا يرثون مع ذكور ولد المتوفى شيئا، وكيف لا يكون كأحدهم وهو يأخذ الثلث مع ولد المتوفى؟ فكيف لا يأخذ الثلث مع الإخوة وبنو الأم يأخذون معهم الثلث؟ فالجد هو الذي حجب الإخوة للأم ومنعهم مكانه الميراث، فهو أولى بالذي كان لهم لأنهم سقطوا من أجله، ولو أن الجد لم يأخذ ذلك الثلث أخذه بنو الأم، الإخوة لأم أصحاب فرض، فإنما أخذ ما لم يكن يرجع إلى الإخوة للأبي، وكان الإخوة للأم هم أولى بذلك الثلث من الإخوة للأبي، وكان الجد هو أولى بذلك من الإخوة للأم. مسائل المرض تحتاج درس خاص يعني. قال: ما جاء في العمة؟ قال: حدثنا يحيى عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن عزم عن عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي أنه أخبره عن مولى لقريش كان قديما يقال له ابن مرسى، أنه قال: كنت جالسا عند عمر بن الخطاب فلما صلى الظهر قال: يا يرفأ، هلم ذلك الكتاب لكتاب كتبه في شأن العمة، فنسأل عنها ونستخبر فيها. فأتاه يرفأ فدعا بتور أو قدح فيه ماء فمحى ذلك الكتاب فيه، ثم قال: لو رضيك الله أقرك، يعني كان قد أفتى قبل ذلك، فمحى تلك الفتوى وقال: نسأل الناس بعد ذلك، ثم قال، يعني يذكر نفسه أن الله عز وجل لم يقرها على بعض الميراث العامة. نعم.
كونه معها قضاء من الله سبحانه وتعالى أن تثبت لو أقر الله عز وجل رفعا فتوى يعني.
أي نعم لو أقر.
أما وقد معها
لو أقرك الله لو رضيك الله أقرك ممكن تحتمل هذا وهذا. المهم أن لو أن الله قضى لك قضاء يعني العمة لكان ذلك موجودا. أي نعم نعم لو رضيك الله أقرك. نعم. قال وحدثني عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن حزم أنه سمع أباه كثيرا يقول كان عمر بن الخطاب يقول عجبا للعمة تورث ولا ترث يعني يرثها إخواتها وأبناء إخواتها عصبة وهي لا ترث. قال ميراث العمة ميراث العصبة. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا في ولاية العصبة أن الأخ للأب والأم أولى بالميراث من الأخ للأب يعني الشقيق يحجب الأخ للأب والأخ للأب أولى بالميراث من بني الأخ للأب والأم من بني الأخ الشقيق فهو أقرب جهة وقربا. بقول أبو بكر بن عمرو بن حزم عجبا أيوه عجبا للعمة
مقصود به أنها ليس لها ميراث في الفرض ولا ليس لها ميراث
ليس لها ميراث ليس لها نصيب في الميراث أصلا. عمته عمته اي نعم اي نعم
هي عمه البنت لكن اخت
الميت لا الاخت الميت ادينا لا النصف او عمته. طيب قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا في ولايه العصبه أن الأخ للأب والأم أولى بالميراث من الأخ للأب الشقيق يعجب الأب والأخ للأب أولى بالميراث من بني الأخ للأب والأم أولاد الأخ الشقيق وبنو الأخ للأب والأم أولى من بني الأخ للأب وبنو الأخ للأب أولى من بني ابن الأخ للأب والأم وبنو الأخ للأب أولى من العم أخ الأب للأب والأم الشقيق والعم أخ الأب للأب والأم العم الشقيق أولى من العم أخ الأب لأب والعم أخ الأب للأب أولى من بني العم أخ الأب للأب والأم يعني أبناء العم العم الشقيق أولى من أبناء لأنه أقرب درجة منهم هنا وابن العم للأب أولى من عم الأب أخ ابن الأب للأب والأم ابن العم. قال مالك وكل شيء سئلت عنه من ميراث العصبة فإنه على نحو هذا أنسب المتوفى ومن ينازع في ولايته من عصبته فإن وجدت أحدا منهم يلقى المتوفى إلى أب لا يلقاه أحد منهم إلى أب دونه فاجعل ميراثه للذي يلقاه إلى الأب الأدنى. نعم دون من يلقاه إلى فوق ذلك فإن وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم جميعا فانظر أقعدهم في النسب فإن كان ابن أب فقط فاجعل الميراث له دون الأطراف وإن كان ابن أب وأم فإن وجدتهم مستوين ينتسبون من عدد الآباء إلى عدد واحد يعني درجة واحدة حتى يلقوا نسب المتوفى جميعا وكانوا كلهم جميعا بني أب أو بني أب وأم، فاجعل الميراث بينهم سواء، درجة واحدة. وإن كان والد بعضهم أخا والد المتوفى للأب والأم، وكان من سواه منهم إنما هو أخ أبي المتوفى لأبيه فقط، فإن الميراث لبني أخي المتوفى لأبيه وأمه، ابن أخيه الشقيق، دون بني الأخ للأب. وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. الأولى الذي يليه، الأدنى في الولاية، القرب. قال مالك: والجد أبو الأب أولى من بني الأخ للأب والأم. جهة الأبوة أقوى من جهة الأخوة. وأولى من العم أخي الأب للأب وأم والأم بالميراث. وابن الأخ للأب والأم أولى من الجد بولاء الموالي، لأنه يدلي إليه بالوالدين وبالقرب أيضا. قال: من لا ميراث له؟ قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، والذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أن ابن الأخ للأم، والجد أبا الأم، والعم أخ الأب للأم، والخال والجدة أم أبي الأم، وابنة الأخ للأب والأم، والعمة والخالة لا يرثون بأرحامهم شيئا. يعني الذين يدلون إلى المتوفى بأنثى، هؤلاء لا يرثون. قال: وإنه لا ترث امرأة هي أبعد نسبا من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب برحمها شيئا، وأنه لا يرث أحد من النساء شيئا إلا حيث سمين. يعني أي امرأة لا ترث إلا التي ذكرت أو ذكر لها نصيب. وذلك أن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه ميراث الأم من ولدها، وميراث البنات من أبيهن، وميراث الزوجة من زوجها، هذه النساء التي سميت، وميراث الأخوات للأب، وميراث الأخوات للأم، وورثت الجدة بالذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. والمرأة ترث من اعتقت هي نفسها، ترث العتيق، عصبة، هي عصبة، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. والمرأة ترث من اعتقت هي نفسها، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: فإخوانكم في الدين ومواليكم. قال: ميراث أهل الملل، غير الإسلام يعني. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن عمر بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. الحديث الصحيح. قال ابن عبد البر: هكذا قال مالك، عمر بن عثمان، وسائر أصحاب ابن شهاب يقولون عمرو بن عثمان. وقد رواه ابن بكير عن مالك على الشك، فقال فيه عن عمر بن عثمان أو عمرو بن عثمان، والثابت عن مالك عمر بن عثمان، كما روى يحيى وتبعه القعنبي وأكثر الرواه. وقال ابن القاسم فيه عن عمرو بن عثمان. وذكر ابن معين عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: قال له: قال لي مالك بن أنس: تراني لا أعرف عمر من عمرو، هذه دار عمر وهذه دار عمرو، أما أهل النسب فلا يختلفون أن لعثمان بن عفان اسما ابنا يسمى عمر، وله أيضا ابن يسمى عمرا، وله أيضا أبان والوليد وسعيد، وكلهم بنو عثمان بن عفان. وقد روى الحديث عن عمر، روي الحديث عن عمر وله عمر وهذه داره، ومالك لا يكاد يقاس به غيره حفظا وإتقانا، لكن الغلط لا يسلم منه أحد. بالواو. وقال علي بن المديني عن سفيان بن عيينة أنه قيل له إن مالكا يقول في حديث لا يرث المسلم الكافر عمر بن عثمان، فقال سفيان لقد سمعته من الزهري كذا وكذا مرة وتفقدته منه، فما قال إلا عمرو بن عثمان. وفي بعض الكلام يقول إيه يبدي ويعيده ويزيده ويردده، يعني بيأكد أنه عمرو بن عثمان. وممن تابع ابن عيينة على قوله عمرو بن عثمان معمر وابن جريج وابن دريج وعقيل ويونس بن يزيد وشعيب بن أبي حمزة والأوزاعي، والجماعة أولى أن يسلم لها، يعني من قول مالك. فالحديث من طريق عمرو بن عثمان لا يرث المسلم الكافر، وكما قلنا في بقية الحديث ولا الكافر المسلم. لا هو الآن هو الخلاف الآن في الاسم فقط، لكن لا يضر من جهة الصحة، لكن يقول من الذي حافظ؟ يقول لا شك أن الذي يحفظ، نعم في درع عمر ودرع عمرو، لكن راوي الحديث موجود لعثمان عمر وعمر، لكن راوي الحديث لا يسلم من الوهم شيء، فهو أولى بالوهم من هؤلاء. يعني لو كان خلفه سفيان فقط لكنا قوله الراجح، لكن كل هؤلاء من أوثق من روى عن الزهري. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه أخبره إنما ورث أبا طالب عقيل وطالب ولم يرثه علي، قال فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب لأنهما كانا كافرين وعلي مسلم، وإن كان عقيل أسلم بعد ذلك. قال وحدثني عن مالك
إن أسلم كما حرص في قصة عقيل يطالب
لا خلاص لا انتهى كل أخذ نصيبه. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن محمد بن الأشعث أخبره أن عمة له يهودية أو نصرانية وفيت، وأن محمد بن الأشعث ذكر ذلك لعمر بن الخطاب وقال له من يرثها، فقال له عمر يرثها أهل دينها. ثم أتى عثمان بن عفان فسأله عن ذلك، فقال له عثمان أتراني نسيت ما قال لك عمر بن الخطاب يرثها أهل دينه، وبعد ما مات عمر جايله يمكن يورثه. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم أن نصرانيا أعتقه عمر بن الخطاب عمر بن عبد العزيز هلك، قال إسماعيل فأمرني عمر بن عبد العزيز أن أجعل ماله في بيت المال لم يرثه. أي نعم، ما هو العتيق يرثه. وحدثني عن مالك عن الثقة عنده أنه سمع سعيد بن المسيب يقول أبى عمر بن الخطاب أن يورث أحدا من الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب، يعني كأنه يرى الأعاجم أيضا لا يرثون، لكن الثقة عنده، من هو هذا الثقة؟ لعله ابن أبي العوجاء. لاختلاف الدين، لكن هنا الظاهر أنه للعجمة فقط. قال مالك وإن جاءت امرأة حامل من أرض العدو فوضعت في أرض العرب فهو ولدها يرثها إن ماتت وترثه إن مات ميراثها في كتاب الله. هو ولدها. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا والسنة التي لا اختلاف فيها، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يرث المسلم الكافر بقرابة ولا ولاء ولا رحم ولا يحجب أحدا عن ميراثه. لا يرث ولا يورث ولا يعجب، ملوش دخل. وهو الكلام تبع الكلام السابق عن يعني العرب والعجم يعني، فهو أعجمي وهي أعجمية. يسأل عن واحدة جات من بلاد العجم عادت عندنا هنا في البلد، ماتت الولد يرثها. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا والسنة التي لا اختلاف فيها، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يرث المسلم الكافر بقرابة ولا ولاء ولا رحم، ولا يحجب أحدا عن ميراثه. قال مالك: وكذلك كل من لا يرث إذا لم يكن دونه وارث فإنه لا يحجب أحدا عن ميراثه. المحجوب من الميراث لا يحجب. ميراث من جهل أمره بالقتل أو غيره، لا ندري هل قتل مات أم ما زال حيا. قال: أو قتل في مقتلة معا مثلا. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرة، ثم كان يوم قديد فلم يورث أحد منهم من صاحبه شيئا إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه. يعني جماعة ماتوا معا أو قتلوا معا، لا يدرى من السابق واللاحق، لأنه لو علم تقدم موت أحدهما فيرث المتأخر عن المتقدم ثم يرث ورثته، أما لا يدرى من السابق واللاحق، فلا تورث زاهقا من زاهق، لا تورث ميت من ميت، ما تعرفش من اللي مات أولا وآخرا. قال مالك: وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه ولا شك عند أحد من أهل العلم ببلدنا، وكذلك العمل في كل متوارثين هلك بغرق، وإن يكن حديث، وإن يكن موحد عم الجميع قبل. بحادث عم الجميع كالغرق، أو حادث عم الجميع بالغرق، فعدهم كأنهم أجانب، فلا تورث زاهقا من زاهق، وعدهم كأنهم أجانب، كأنهم أغراب لا علاقة لهم. وإن يمت قوم جميع بغرق أو حادث عم الجميع كالحرق، فلا تورث زاهقا من زاهق، وعدهم كأنهم أجانب. صح؟ ولم يكن يعلم حال السابق، فلا تورث زاهقا من زاهق، نعم، وعدهم كأنهم أجانب. فالسديد الصائب. وإن يمت قوم جميع بغرق أو حادث عم الجميع كالحرق، ولم يكن يعلم حال السابق، فلا تورث زاهقا من زاهق، وعدهم كأنهم أجانب. هذا هو القول السديد الصائب. نعم. قال مالك: وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه ولا شك عند أهل العلم ببلدنا، وكذلك العمل في كل متوارثين هلك بغرق أو قتل أو غير ذلك من الموت، إذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه، فإذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه لم يرث أحد منهما من صاحبه شيئا، وكان ميراثهما لمن بقي من ورثتهما، يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء. يعني اثنين إخوة ماتوا، لا يدرى من أولهما موتا، لا يرث أحدهما من الآخر، لكن كل واحد له يرث منه الورث الآخرون، سواء كانوا إخوة أو أبناء.
كانوا في درجات مختلفة، يعتبر الأبناء معدوم.
الإيه؟
في درجات مختلفة، يعني الأب
ما فيش خلاص عدوهم ما فيش حاجة أصلا. لا يرث منهم يعني اثنين ماتوا اثنين اخوة اب وابن الاثنين ما فيش حد يرث من المثال والاب ده له اولاد اخرين اي نعم الموجودين الاحياء يرثون الميت منهم. وقال مالك لا ينبغي أن يرث أحد أحدا بالشك ولا يرث أحد أحدا إلا باليقين من العلم والشهداء وذلك أن الرجل يهلك هو ومولاه الذي أعتقه أبوه فيقول بنو الرجل العربي قد ورثه أبونا فليس ذلك لهم أن يرثوه بغير علم ولا شهادة إنه مات قبله يعني لا يعلمون أنه مات أو شهد أحد أنه مات قبله وإنما يرثه أولى الناس به من الأحياء. قال مالك ومن ذلك أيضا الأخوان للأب والأم يموتان ولأحدهما ولد والآخر لا ولد له ولهما أخ لأبيهما فلا يعلم أيهما مات قبله فميراث الذي لا ولد له لأخيه وليس لبني أخيه لأبيه وأمه شيء لأنه يعتبر مالوش وجود. قال مالك ومن ذلك أيضا أن تهلك العمة وابن أخيها أو ابنة الأخ وعمها فلا يعلم أيهما مات قبل فإن لم يعلم أيهما مات قبل لم يرث العم من ابنة أخيه شيئا ولا يرث ابن الأخ من عمته شيئا مش عارف من اللي مات أولا. قال ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا إنه إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب الله عز وجل وإخوته لأمه حقوقهم ويرث البقية موالي أمه إن كانت مولاة وإن كانت عربية ورثت حقها وورث إخوته لأمه حقوقهم وكان ما بقي للمسلمين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ابن الملاعنة ونسب لأمه ما هو ابن المرأة دي
ايوه ابن المرأة لكن
ما هو ابن المرأة ولا مش هيبقى ابن المرأة ان كان ابن زينة هو ابنها سيرثوها
هو ابن زينة هذا ينتسب الى الام
امال ينتسب لمين امال
ينتسب لامي
اي نعم ويرث من امي لكن ابوه الذي انتفى منه او الرجل الذي انتفى منه لا يرثه. ابنه طبعا. قال مالك وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك. قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا. نكتفي بهذا وآخر كتاب الميراث. بارك الله فيك.